ظلت يا إلهي ظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله.
الثالثة بعد الظهر من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في المعارك المتواصلة في أنحاء قطاع غزة، فقد استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل الغربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بدورها أعلن سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي سديروت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. أعلنت مصادر فلسطينية أن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 100 آخرين بجروح بقصف إسرائيلي متواصل ومكثف على خان يونس. وفي دير البلح استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المنازل. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بثلاثة صواريخ ثقيلة وحققوا إصابات مباشرة. وتبنت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال جنوب موقع العباد مقابل بلدة مركبة الجنوبية بالأسلحة الصاروخية مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة خربة معر وتجمع لجنوب جنود العدو في محيط ثكنة دوفيفيف بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتي الاحتلال الأمريكي كونيكو والقرية الخضراء بالعمق السوري. وحسب بيان للمقاومة فإن استهداف القاعدتين المذكورتين تم بالطيران المسير الذي انطلق من داخل الأراضي العراقية. رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. بدورها كشفت حركة النجباء موقفها من التواجد الأمريكي ومحادثات انسحابه من العراق، وقالت إن المقاومة حتى وإن استكملت طرد المحتل عسكريا فإنها غير غائبة عن نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة العراقية. ذكرت مصادر إعلامية يمنية اليوم أنه تم استهداف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة محطة تصدير النفط الرئيسية غربي اليمن من قبل الأمريكيين والبريطانيين. وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن القوات البحرية استهدفت سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ محققة فيها إصابة مباشرة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة الليلة الماضية وأغلقت مداخلها واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، فيما تصدى له مقاومون حيث سمع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال. يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان الصهيوني إلى منع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس. ويأتي هذا الاجتماع الذي يعقد بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي حسب ما قالت الخارجية الجزائرية. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
نهج الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدفا حتى لا تكون كأن لم تكن. وانتهت عليك مناهج الحياة فعليك بالقرآن، فإنه الحياة. نهج الحياة برنامج قرآني يتناول تفسيرا مبسطا لآيات الذكر الحكيم، وذلك على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي. نهج الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصابع عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصاب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب سلام الله عليها بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب عليه السلام في العام السادس للهجرة، وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول سلام الله عليها وأبيها بابي علم النبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد شاركت زينب عليه السلام أخاها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى سلام الله عليها بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى. كما تحملت أم المصائب سلام الله عليها مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بينت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة. في 15 من رجب المرجب من العام الثاني للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية 144 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا وفي 15 من رجب الأصب عام 1317 للهجرة ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. وكان الخوئي مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين ودرس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الإصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أجود التقريرات، البيان، نفحات الإعجاز، معجم رجال الحديث، وتفصيل طبقات الرواة، وتكملة منهاج الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
عوفيها عوفيها سوري وعفافي يا مضرومة إن الله خافي سور الله غالخيام سور الله غالخيام
عوفيها سوري وعفافي يا مضرومة
يوم الله يا نار الألم ما عشر تحرقيها ما حد يطفيها بس خيمة خليها تسترنا بالليل وتحاصري لي غنسة يا نار مسغلة يا الجمر تجعل حرقي لي كم طفلة من تفزع الخيل هاي الخيام لا تطوفي تحرقيني باجر جفوفي ويدوسك الجدل من هالحرارة بالسماء ما تبقى أي غيمة من جمرك وضيمة كم حرمة ويتيمة محروقة وياك لا ما يطفيك الرمل ظل من دفش نوعي من ملها يا براعي اطفيك بدموعي ما حصلت ماي ما اتجه عالشريعة وانخل شفوفا قطيعة عسكر علي غجل
سوري وعفافي يا مضرومة يا مضرومة نار وعفافي
ليالي اطفيك ودمع نشفت من عيني اقرب تجاويني وحرقت جفيني طشرت ليتك اربع جهات محاصره حيطين من صفحه ونخان تجواقها والشمر ويرمحه يفتر على الخيار ويناديها يا العطيله وانا خدوركم كفيله وانا اصرخ بالم يا نار اذا ماني عرف انا بنيت حيدر وعيال اهل خدر خلينا نتستر خلي لي خيمه ما تعرس بريدك نفس من عليك شهقينا بناته وتحرقينا شامات تسكينا وشد البريتيمة خير تشيل مايل علي محروقة بنتي رقية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم المحكمة الدولية بين التوصيات واستمرارية العدوان محور حديثنا في هذا البرنامج ما الذي أفرزته توصيات محكمة العدل الدولية حيال العدوان على غزة ما أسباب وأبعاد تغييب المحكمة الدعوى لوقف إطلاق النار وما التداعيات وماذا عن إمكانية المتابعة لتوصيات العدل الدولية وهل يمكن البناء عليها؟ المحكمة الدولية بين التوصيات واستمرارية العدوان محور حديثنا في هذا البرنامج تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج دخلت الحرب على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهرها الرابع وهي أطول حرب خاضها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب منذ نشوء الكيان في العام 1948 فقد كان العدو الصهيوني يعمل لحسم الحروب التي يخوضها ضد الدول العربية في أقصر مهلة وبعضها انتهت في أيام قليلة منها الحرب عام 1956 وحرب 1967 وحرب لبنان في العام 1982 وحتى حرب تشرين في العام 1973 والتي بدأها الجيشان المصري والسوري فقد عمد العدو الصهيوني إلى تغيير مسارها ونقل المعركة إلى داخل مصر ووقف التقدم في الجولان خلال أيام قليلة أما الحروب على لبنان في وقطاع غزة خلال العقود الثلاثة الماضية فقد كانت تستمر من أسبوع إلى حوالي الشهر وأيام قليلة بعضها استمر لشهر ونصف لكن للمرة الأولى تستمر الحرب لمدة 4 أشهر دون أن تتضح نهايتها ودون أن ينجح جيش العدو بحسمها بل هي امتدت إلى جبهات أخرى في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وهناك تخوفات من أن تتطور إلى حرب شاملة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقفها خلال هذا الشهر.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو ورب المعرفه يتربو لا 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 الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه لبس للمتكبر انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه رب المعرفه يتربوا قوموا هزوا الارض وهبوا ورب المعرفه يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله اكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الارض وهبوا رب المعرفه يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة
نحييكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم. وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق الكيان في الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، ويتضمن الحكم اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان لعدم قيام الجيش بأي أعمال إبادة، بالإضافة إلى منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الأجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم أو يستخدم في القضية المرفوعة ضد الكيان، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقه لهذه التدابير والأحكام. عن قرار المحكمة الدولية ضد الكيان بتهمة الإبادة الجماعية يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر أبوهين، نستمع إليه.
هو بالتأكيد انتصار للمظلومية الفلسطينية وللعدالة الفلسطينية التي ينشدها الفلسطينيون. دعوة جنوب أفريقيا التي تمت بالأمس ربما كانت للمرة الأولى التي تجد إسرائيل نفسها في قفص الاتهام إن صح التعبير، في ظل تواطؤ عالمي ودولي كبير منذ قيام دولة الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق والمظلومية الفلسطينية. ما حدث بالأمس غير مسبوق إن صح التعبير، هو يعني ربما يمكن تسميته بالقنبلة، رغم أنها ذهبت إلى أبعد مدى منفردة دون للأسف أي دعم عربي أو إسلامي أو حتى دولي. ما حدث يلقي من جديد بملف الفلسطيني وملف القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية من دولة الإبادة الجماعية الكيان الإسرائيلي، يلقي به من جديد أمام العالم أن هناك منطقة في العالم تتعرض للإبادة الجماعية، أن هناك دولة غاشمة مثل الاحتلال الإسرائيلي تقتل وتمسح منطقة جغرافية كاملة عن وجه الأرض وتقتل الأبرياء والأطفال والنساء. مثل هذه الدعوة رغم أنها تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع في الوقت الذي كانت المحكمة يعني تنعقد والمداولات والقرار يصدر، كانت إسرائيل تفرض الوقائع على الأرض في قطاع غزة، في جنوب قطاع غزة، في رفح، في خان يونس، تقتل وترتكب المجازر بحق المدنيين وبحق الأبرياء وبحق المربعات والمنازل السكنية. بصراحة بالأمس كان هناك متابعة حثيثة وقوية على صعيد الشارع الفلسطيني وتلهف وانتظار وترقب. خلال انعقاد الجلسة كانت في مخيمات النازحين، في الشوارع، في المدارس، في أماكن الإيواء، في كل الأماكن التي يتاح للمواطن الفلسطيني فيها متابعة مجريات هذه الجلسة والاستماع لها، كان هناك ترقب وتفاؤل على هذه المحكمة الدولية، ولمرة واحدة في التاريخ تنصف الشعب الفلسطيني وتستطيع أن توقف آلة القتل والدمار وماكنة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل منذ أكثر من 100 يوم. كان هناك تفاؤل ورغبة في أن تستطيع هذه الدعوة أو هذه المحكمة أو هذا القرار أن يوقف العدوان الذي يوغل إلى أبعد مدى في كل مناحي الحياة الإنسانية وقضى على كل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة. لا يمكن لأحد أن يتصور من البشر خارج قطاع غزة حجم الدمار وحجم المأساة الإنسانية التي نعيشها هنا. رغم كل ذلك والنساء والأطفال والشيوخ والشباب في خيم النزوح ومراكز الإيواء وفي الشوارع يعيشون المعاناة وينتظرون أن يكون لهذه القرارات بالفعل دور ولو بسيط في محاولة إيقاف آلة القتل والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل. لا شك أن هناك انتظار، لا شك أن هناك رغبة من الشارع الفلسطيني الغزي تحديدا أن يتم وقف الحرب، أن يتم وقف القتل والمجازر الجماعية، سواء إما باتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وصفقة شاملة، أو على الأقل أن تساهم هذه القرارات الدولية، رغم أننا كفلسطينيين وفي غزة تحديدا نتعامل بشك وريبة وحذر مع كل المؤسسات والمنابر الدولية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني ولو مرة واحدة في حياته على تاريخ النضال الفلسطيني والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن كان هناك ولا زال هناك تفاؤل ولو يعني بحده الأدنى من الغزيين في غزة بأن تستطيع هذه القرارات وهذه الدعوة أن توقف القتل المستمر على مدار الساعة من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
جزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر أبو هين، تحدث إلينا في هذه الدقائق. ما الذي أفرزته توصيات محكمة العدل الدولية حيال العدوان على غزة؟ ما أسباب وأبعاد تغييب المحكمة الدعوة لوقف إطلاق النار وما التداعيات؟ ماذا عن إمكانية المتابعة لتوصيات العدل الدولية وهل يمكن البناء عليها؟ المحكمة الدولية بين التوصيات واستمرارية العدوان محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. خطوة أولى في مسار غير مسبوق ضد الكيان الصهيوني، وإن كانت غير كافية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها بحق غزة. إنها الإجراءات الطارئة التي أوصت بها أعلى محكمة في العالم كتدابير مؤقتة في دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، فوضعت القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على السكة الصحيحة وطوقت تل أبيب بالدعوى المكتملة من المواصفات. محكمة العدل الدولية هذه لم تكمل واجبها الإنساني قبل القضائي بالدعوى إلى وقف فوري لإطلاق النار، فالنيران السياسية التي تحاصرها على ما يبدو كانت أقوى، فلم تبدأ من أوجب الواجبات أي الدعوة إلى وقف الجريمة ومن ثم محاكمة المجرم، بل أمهلته لشهر أو أكثر رغم تأكيدها أنها صاحبة الاختصاص لمحاكمته بدعوى جرائم الحرب. خطوة في طريق طويل أجبر الصهاينة على سلوكه لأول مرة أو أجبر الصهاينة على سلوكه لأول مرة في التاريخ، لكن الخطوة الأولى المرتبكة للمحكمة هذه طبعا أكدت للجميع أن الحكم الوحيد القادر على ردع هؤلاء المجرمين هو حكم الميدان، وما يجترحه أهله من قواعد وسنن وأحكام وما دون ذلك هي أوهام وأحلام. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
انطلاقا من حق الفلسطينيين في الحصول على الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، أعلنت محكمة العدل الدولية انعقاد الاختصاص لها للنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني واتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المحكمة تعتقد أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون وضعا صعبا جدا وهم مهمشون. الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه خطرا كبيرا وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها.
بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية أنها صاحبة الاختصاص في الدعوة، فرضت مجموعة من الإجراءات والتدابير الطارئة والمؤقتة على إسرائيل يمكن إيجازها على الشكل التالي. على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال الإبادة الجماعية في غزة. على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية. على إسرائيل أن تقوم فورا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة. على إسرائيل عدم قتل أفراد المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها عبر الدمار المادي والنفسي. على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة. على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة خلال شهر واحد حول تطبيق التدابير التي فرضت عليها. لم تتضمن الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، ما يثير الشكوك حول إمكانية نجاح الإجراءات المتخذة، خاصة أن المحكمة لا تملك أداة تنفيذية وليس لديها آلية ملزمة تفرض على الكيان الصهيوني تنفيذ التدابير الدولية المفروضة عليه.
جزيل الشكر والامتنان لزميل الإعلامي طلال درويش على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي أفرزته توصيات محكمة العدل الدولية حيال العدوان على غزة؟ ما أسباب وأبعاد تغييب المحكمة دعوة لوقف إطلاق النار وما التداعيات؟ وماذا عن إمكانية المتابعة لتوصيات العدل الدولية وهل يمكن البناء عليها؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. لم تعد الحرب التي يخوضها الكيان مقتصرة على الجبهات العسكرية في فلسطين ودول المنطقة، بل امتدت اليوم حقيقة هذه الحروب إلى كل العالم، ولكن من خلال التحركات الشعبية وعلى صعيد الحرب الإعلامية والمحاكم الدولية. حيث شهدنا تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، كما أن التحركات الشعبية والمعارك انتقلت إلى الجامعات والمؤسسات الثقافية وكذلك فكرية، حيث يواجه الكيان معركة قاسية بسبب الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل بروز وعي عالمي جديد للتضامن مع الفلسطينيين وانكشاف الحقيقة الإجرامية البشعة للكيان الصهيوني، إضافة طبعا للمعركة المتصاعدة داخل هذا الكيان بين مختلف المجموعات السياسية، والتي تؤكد أن هذا الكيان يعيش مرحلة جديدة من التصاعدات أو التصدعات حقيقة الداخلية، ولن تنفع معها كل الجهود الأمريكية والدولية وحتى للأسف من بعض الدول العربية لحمايته وإعادة الشرعية له.
سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الارض وزمجر اعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، اسهر في كل الارض وزمجر.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات ينضم الينا الدكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي، نتوقف معه لمزيد من التفاصيل فيما جاء بقرار العدل الدولية وما تم إعلانه حقيقة التوصيات واستمرارية العدوان طبعا بين هذا القرار. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى المستمعين الأعزاء جميعا.
الله يبارك فيكم.
تحية لكم جميعا.
حياكم الله، مشكور على هذا الحضور دكتورنا وأتاحت الفرصة لنا لليوم 13. الله يبارك فيكم. بعد 100 العدو يواصل عدوانه على القطاع في ظل توصيات من قبل المحكمة العدل، محكمة العدل الدولية، غاب عنها طبعا الدعوة لوقف اطلاق النار. ماذا عن استمرارية العدوان وعدم دعوة العدل الدولية لوقف اطلاق النار رغم تأكيدها أنها صاحبة الاختصاص بدعوى جرائم الحرب؟
نعم أستاذي، بداية نحن نعرف منذ تأسيس هذه المؤسسات الدولية هي لم تكن جاهزة في يوم من الأيام لإنصاف هذه الشعوب العربية والإسلامية على الإطلاق. أما اليوم بهذا المؤتمر وبهذه القضية نحن قد نرى فيها بادرة خير، يعني لم يكن توقعنا أكبر مما هو عليه الآن، ولذلك يعني نحن علينا أن لا نصدم بالقرارات أو بعدم تنفيذ القرارات الدولية.
نعم.
البادرة الجميل جدا هو أن كلمة الإبادة الجماعية كانت إلى الآن هي محور هذه القضية، يعني هذا ما أثبتته الدعوة بما تفترضه اليد الصهيونية من جرائم حرب سواء في فلسطين على امتداد الزمن الاحتلالي لفلسطين وفي غير المناطق، وحتى نحن في لبنان القصف الذي يتعرض له جنوب لبنان بأنواع الأسلحة المحرمة دوليا هو يعتبر إبادة للتربة للمزروعات للإنسان، يعني أيضا هذه أسلحة محرمة وخطيرة جدا على المستوى القادم من الأيام. فيما يتعلق بالقرار الدولي، قرار المحكمة الدولية، هو منع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، يعني هنا يلعب على الكلام. يمكن اعتبارها يعني كيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لا يعترفون بذلك، هذه أول نقطة، يعني هي تركت هنا في مساحة رمادية.
نعم.
هذه الجملة بأنه
نعم دكتور، مع شديد الأسف انقطاع في الاتصال والصوت غير واضح إلينا من الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. كان بودنا الوقوف أكثر وأكثر إن شاء الله بجهود زملاء في غرفة السيطرة يتم ذلك حتى نستمع إلى حديثه وإلى ما يتفضل به حول محكمة العدل الدولية وعلى صعيد مسائل القضية الفلسطينية كيف نتناول نحن ما صدر عن هذه المحكمة من توصيات. طبعا في أسئلة عديدة ومحاور متعددة فيما يخص بدعوتها لاتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية أو ما يتعلق بها أو حتى التحريض عليها، يعني إلزامية الكيان الصهيوني بما صدر عن المحكمة الدولية كيف سيكون، وماذا عن إيصال المساعدات الإنسانية التي أيضا تم ذكرها طبعا في ظل استمرار العدوان وما الذي يعني يلزم الاحتلال من الناحية القانونية في هذا الجانب لكي يلتزم بهذه المسألة وبهذا البند أيضا، وما صدر عن المحكمة الدولية يعني كيف يمكن متابعته على صعيد المحافل الدولية والتوقعات المستقبلية التي تأتي على أرضية هذه التوصيات، طبعا توصيات المحكمة الدولية، وهل نحن أمام حقيقة منعطف جديد في محاسبة الكيان على جرائمه أم لا، هذا ما سيتضح بعد طبعا ما يقارب شهر مثل ما حددت هذه المهلة محكمة العدل الدولية. الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تمتلك قدرات هائلة مستمعين الأكارم، قادرة على صنع المعجزات في حال توفرت الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة، وأن هذه الشعوب قادرة على كسب المعارك وامتلاك كل الخبرات العسكرية والعلمية وتقديم أرقى ما يمكن من أشكال الصمود، أن زمن الهزائم السريعة انتهى، أننا اليوم أمام عصر جديد القرار فيه لقوى المقاومة وللشعوب الحرة فقط لا غيرهم.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. أرم كل بيت دلينا فوق علية ملعك الزاد زرعنا الأرض حرية، هدم كل بيت دليلة فوق علية ملعك الزاد زرعنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية وبذلناها دورة ثورة شعبية.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعتذر لعدم تواصلنا مع ضيفنا دكتور حسن إبراهيم، كان معنا طبعا عبر الهاتف، و نظرا لرداءة الخطوط الهاتفية في هذه الأيام لم يمكننا الحديث معه واستكمال الحديث، لكن انضم إلينا داخل الاستوديو الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن كما أرحب بك في لقائنا هذا، حياكم الله.
اسمح
لي أن أتساءل على ما جاء من مخرجات فيما يخص بالمحكمة محكمة العدل الدولية، وعلى صعيد مسائل القضية الفلسطينية كيف يمكن تناول ما صدر عن هذه المحكمة من توصيات.
من رغم أن التوصيات التي أعطتها محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة لم تكن على المستوى المطلوب، إلا أنها أفرزت مرحلة جديدة من مسار المحافل الدولية والقانون الدولي على صعيد مسار القضية الفلسطينية، وهو أن الكيان كيان الاحتلال الكيان الصهيوني الذي كان طول الوقت وطول مدة الصراع أو على مدى مسار الصراع كان بعيدا ولم يقدم إلى أي محكمة على صعيد المحافل أو الدولية، وبالتحديد على مسار محكمة العدل الدولية. والكل يذكر بهذا الصدد ما صدر عن هذه المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري، بالرغم من كل التوصيات والقرارات التي اتخذتها هذه المحكمة بشأن الجدار، نرى الجدار اليوم قائما ويقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، والكيان لم يعطي أي اعتبار لقرارات وتوصيات المحكمة الدولية. اليوم التوصيات التي قدمتها لم تكن بالفعل على المستوى المطلوب، خاصة بما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن التوصيات التي بقيت وأعطتها محكمة العدل الدولية يمكن البناء عليها والعمل عليها لوضع حد لإجرام الاحتلال على صعيد المحافل الدولية. وبما يخص بالتحديد مسألة الإبادة الجماعية وعدم التحريض عليها، عدم قيام جيش الاحتلال بعمليات إبادة جماعية وعدم الدعوة لها، كلها يمكن البناء عليها، ولكن المطلوب اليوم الانتقال من محكمة العدل الدولية إلى المحافل الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، لمتابعة ما صدر من توصيات على مسار على صعيد العدوان على غزة.
يعني هذا الانتقال اللي تتفضل به هو لإلزام الكيان بما صدر عن المحكمة العليا، صحيح؟
صحيح، هذا بالاتجاه بالتحديد.
نعم.
وهذا يتطلب من دولة جنوب أفريقيا أو غير جنوب أفريقيا بالتوجه إلى نقل هذه التوصيات إلى مجلس الأمن الدولي والعمل عليها على صعيد مجلس الأمن الدولي. بصراحة وهنا نصطدم بصعوبات أيضا، إلى أنه وكما عودتنا الولايات المتحدة، الفيتو الأمريكي حاضر لأي توصية أو أي قرار على صعيد مجلس الأمن الدولي لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن علينا يعني على الدول العربية، على الدول التي ستلتزم بمتابعة توصيات محكمة العدل الدولية، العمل في هذا الاتجاه لإقراره على الأرض، أو على الأقل الحفاظ إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهو أن العدو ليس بعيدا عن هذه المحافل. نعم. القانونية الدولية.
طيب، ماذا عن إيصال المساعدات الإنسانية في ظل استمرار العدوان؟ يعني ما الذي يلزم الاحتلال من الناحية القانونية؟
ليس هناك ما يلزم الاحتلال على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال أو سلطات الاحتلال تراقب كل ما يدخل من هذه المساعدات. وهناك يعني يوميا يصل تقريبا كما قيل أو كما يقال أنه هناك بمعدل 100 شاحنة تصل إلى القطاع، وقسم كبير يعني، والمطلوب أن هذه الشاحنات تصل إلى جنوب القطاع وشمال القطاع، إلا أن مسألة شمال القطاع مقطوع تماما عن مسألة هذه الشاحنات الذي تصل أو هذه المساعدات الذي تصل، وليس هناك أي قانون أو توصية تفرض على الاحتلال إيصال هذه المساعدات، نظرا لعدم اتجاه محكمة العدل الدولية اتخاذها قرار وقف.
نعم.
إطلاق.
نعم. النار. أحسنتم، واقع حقيقة نحن نعيشه. يعني صحيح أن المحكمة الدولية جاءت بهذه التوصيات، وهذا المنعطف جديد سيكون ويفتح لنا بعض المسارات، لكن الواقع اللي كان على الفيديو لثلاثة معتقلات وقع أكثر من توصيات المحكمة كان بصراحة، وسنستفيد طبعا منه في القادم للأيام من هذا الفيديو ونتائج الإيجابية اللي
هنا
كان فيه.
هنا
أنا في الوقت المقابلة انتهت.
دقيقة. طيب. واحدة فقط. طيب. هي أن مسألة ما نراه اليوم سيبقى العامل الأساس لحسم المعركة على الأرض. نعم، نستعين بالقوانين الدولية وما تقره المحافل الدولية، إلا أن العامل الأساس ما تقوم به المقاومة على الأرض
والميدان. جزاك الله خير الجزاء الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء.
لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن
لن أهادي حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادي لن أهادي إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنزة الصوف شتاء غير أن اللحم ساخن إخوتي في الأرض قتلى
تحت أنقاض المساكن.
صوت أمي صوت أبي فوق أحجار المآذن عطر ريحان المدافن. إنني طفل السلام حق عيشي وأقاما ولكن
لن أعيش الذل داعي.
لن أهادي لن أهادي إنني الشبل الرضيع غير أن الناب باب
من عذابات التراب عارم الرغم الخراب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج ولقائنا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أجمعت التقديرات داخل كيان الاحتلال أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا بخصوص الحرب على غزة ورفض طلب الكيان برد الدعوة بمثابة بطاقة حمراء دولية في وجه تل أبيب، وسيكون له تداعيات سلبية في مختلف المحافل الدولية. وتتفق قراءات المحللين والمختصين الصهاينة على أنه رغم عدم إصدار المحكمة قرارا يلزم الكيان بوقف الحرب على غزة، فإن الإجراءات والتعليمات الصادرة عنها تشكل ضغط على هذا الكيان وتقيده، كما تضع الجيش وعملياته العسكرية في غزة تحت عين الرقيب والقانون الدولي. عن قرار المحكمة الدولية ضد الكيان بتهمة الإبادة الجماعية يقول الخبير في القانون الدولي الأستاذ أمجد السلفيتي، نستمع إليه.
أولا أريد أن أؤكد أن هذه الجلسة والتي نطق بها الحكم التمهيدي بالأمس هي جزء من جزئين من المحاكم، الإجراء الذي ابتدأت به جمهورية جنوب أفريقيا. هذا الجزء كان جزء تمهيدي، وهو طلب من المحكمة أن تنظر في القرائن والشهادات بأنها تصنف أو تتميز أو تستحق أن يتم النظر بها بتمعن، واجتازت هذه القضية المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية حيث سيتم النظر بها بتمعن. وإذا هذه القضية لم تنتهي بعد، فمن الآن حتى تقرر هذه القضية ستكون دولة الاحتلال الصهيوني هي مستهدفة إعلامياً أخلاقيا، مستهدفة في المحافل الدولية القضائية، إن كانت في محكمة الجنايات الدولية ستكون هناك زيارات كثيرة إلى مجلس الأمن بطلبات متعددة مختلفة، ستفعل الجمعية العمومية، ستكون هذه الدولة إلى حد كبير ونتمنى ذلك الدولة المنبوذة، الدولة التي تستهدف من المجتمع الدولي لما تقوم به من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني تماما. نحن الآن وضعنا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني بالتعاون مع شعب جنوب أفريقيا وضع دولة الكيان الصهيوني في المربع ذاته اللي وضع فيه دولة جنوب أفريقيا إبان الاضطهاد العنصري والتمييز العنصري والفصل العنصري. يجب أن نكون يعني منصفين أن المحاكم الدولية تنظر في الطلبات المقدمة لها. اللغة التي استخدمت في طلب جنوب أفريقيا لم يكن طلبا لوقف إطلاق النار، الطلب كان هو إعلان ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني في قطاع غزة ضد شعبنا الفلسطيني هناك هو إبادة، جريمة الإبادة وجدت هناك وقالت أن ما يقوم به المسؤولين الإسرائيليين هو عبارة عن تحريض واضح لجريمة الإبادة، وقالت أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات لوقف هذه الإبادة، وقالت أن المجتمع الدولي أو بعض الدول في المجتمع الدولي وتحديدا دون تسميته الولايات المتحدة يعني شركاء إسرائيل، بريطانيا، ألمانيا وإلى حد ما فرنسا، كلهم هذول يعني شركاء في أي جريمة إبادة إذا ثبتت في المستقبل. هاي أربع أركان مهمة في تصنيف هذا الجرم، جرم الإبادة، والذي هو أبشع وأشنع الجرائم في كتب القانون. ولكن هذا القرار ليس فضفاض، ليس تماما كذلك، لأن الطلب الذي قدم لقي أول شيء في الموافقة، وهذا شيء كثير مهم لم يسبق تاريخيا منذ 75 عام وحتى ما قبل 75 عام قبل النكبة، أن كان هناك وضوح بالتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني من خلال المنابر الدولية، وأن يقول المجتمع الدولي كلمة حق، ولو أنها إلى حد كبير، يعني نحن طموحاتنا طبعا أكبر بكثير من ذلك، ولكن هذه بداية البدايات، ومن هنا تبدأ الخارطة كما يقول الشاعر، وسيسجل في المستقبل صفحة جديدة لصالح القضية الفلسطينية والمستضعفين على الأرض. هذه مبادرة لم تقم بها محاكم ومنابر دولية لتنصف المستضعفين. نحن تحت احتلال قابعين منذ 75 عام لم يطبق أو ينفذ أي قرار دولي باتجاه الشعب الفلسطيني، وبقينا نعاني ونعاني حتى ارتكبت بنا إسرائيل بشكل يومي مجازر ضد الأطفال وضد النساء وضد كبار السن وإلى ما نشاهد يوميا.
نشكر جزيل الشكر الخبير في القانون الدولي الأستاذ أمجد السلفيتي. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. العدو يواصل حرب الإبادة ويفاقم الأزمات وسط الذهول للعالم. الزميلة ديمة المصري والتقرير التالي.
بعد اليوم لن يفارق الشاب رامز ابن العشرين عاما أخيه الفتى ناهض ذو الرابعة عشر ربيعا، عانقه العناق الأخير ومضيا إلى حيث تمنيا، شهيدان مخضبان بدمائهما ارتقيا بطلقات قناص صهيوني غادر أعدمهما بدم بارد أمام ناظري والدهما في خان يونس. ستحفر صورة الشقيقين رامز وناهض بربخ عميقا في الوجدان الإنساني، مشهديتهما هذه ستصبح واحدة من الحجج الدامغة على إجرام محتل متغطرس يرتكب في كل يوم عشرات المجازر والمذابح في حرب إبادة دخلت يومها الثاني عشر بعد المئة. عداد الموت في غزة لم يتوقف لبرها، أكثر من 26 ألف شهيد، وهذه الطفلة وسيضاف إليهم أطفال ومدنيون كثر، وستفتح مزيد من المقابر الجماعية التي فاقت حتى اليوم 120 مقبرة عشوائية منتشرة بين المنازل وفي الشوارع والساحات والمستشفيات. هذا كله ما دامت واشنطن غير مقتنعة أن ربيبتها تل أبيب تبيد أهل غزة، تحاصر مستشفياتها ومراكزها الطبية، تمنع انتشال الجرحى، تهجر النازحين من مجمعات الإيواء، وتنبش الكبور، وتعتمد سياسة التجويع سلاحاً لتركيع المقاومة الفلسطينية، لكنها عبثا تحاول قتل الروح المقاومة في نفوس الغزيين، فهؤلاء لا ينتظرون لحظة إعلان انتهاء العدوان لينهضوا من تحت الركام. هؤلاء يعملون بكل ما أوتوا من قوة على كل الجبهات، يحاولون لملمة الجراح بأشيائهم البسيطة، يرسمون الضحكة على وجوه أطفالهم، يعيدونهم بمستقبل زاهر سيأتي عاجلا أم آجلا، مستقبل حتما سيخلو من ذاك المغتصب الحاقد الذي حرم أهليهم نعمة الحياة.
انت لعب في البيت ومبسوط.
نشكر الزميلة ديمة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا، حياكم الله في أمان الله.